السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الحاج محمد أبو عجمية الكائن في منطقة عين الباشا عمان. اليوم هو 20 من شهر أيلول لعام 2006، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية، والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة palestineremember.com. يجري هذه المقابلة وعد لها فواز سلامة. أستاذنا الفاضل، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي قريتك مغلس قبل النكبة. أما القسم الثاني فيهدف لتكوين صورة عن معاناة أهالي قريتك خلال مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الفلسطيني، مرحلة التصدي للاحتلال البريطاني، المقصود الامتداد البريطاني، والصراع مع العصابات الصهيونية، ومرورا بزلزال النكبة وانتهاء برحلة اللجوء والشتك. برحب فيك في البداية، وحابب نباشر بأسئلة القسم الأول، ويريت لو تعرفنا باسمك الكامل لو سمحت.
محمد عبد الرحمن ابن عمارة أبو عجمية.
نعم. مكان تاريخ ميلادك؟
مغلس قضاء الرملة سابقا.
نعم.
سنة 1936.
نعم. الاسم الكامل لوالدتك؟
سارة أحمد حسين أبو عجمية.
من نفس الحمولة. أستاذنا الفاضل، بتوافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك الكاملة وتزودنا بمعلومات اللي بتجود فيها ذاكرتك إن شاء الله؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. في البداية حابب أسألك بالنسبة للقرية مغلس، شو سبب التسمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مغلس بضم الميم وفتح الهيم وكسر اللام المشدد وسين، اسم علم لم نهتدي لمعرفة الذي نسبت إليه، ويقال أنها جاءت من الغلوس بمعنى صار مغلس، والغلس جمع أغلاس وهو ظلمة الليل.
نعم.
ولذلك أعتقد من هنا جاءت التسمية. وهناك رواية ثانية،
يعني حضرتك تناولتها لغويا.
نعم. هناك رواية ثانية تقول أن عمرو بن العاص في معركة جنادين التي تقع على قرية عجور الملاصقة إلى قرية مغلس خيم جيوشه في قرية مغلس.
نعم.
في أثناء غلس الليل، ربما تكون سبب من أسباب تسمية قرية مغلس بهذا الاسم
بهاي الواقع يعني.
نعم.
في روايات أخرى تتعلق في إنها ممكن تكون حملة اسم أحد الفقهاء المسلمين.
في قول آخر يقول أن سيدنا علي هو الذي أغلس، ويذكرنا اسم القرية باسم أبي الحسن سري ابن المغلس السقطي الصوفي، وكان أوحد أهل زمانه في الورع وعلوم الدين. وهذا هو كل ما نعرفه بالنسبة لتسمية هذه القرية.
شكرا لك. طيب، في عدد تقريبي عن سكان القرية عام النكبة؟
مصطفى مراد الجبار كتب في كتابه أن قرية مغلس كان عدد سكانها حتى سنة 1945 540
هذا إحصاءات 45
سنة 1945، هذا حسب ما جاء في رواية مصطفى مراد الجبار.
وأنتوا بإيش بتعتقدوا؟ في عندكم اعتقاد آخر؟
حوالي هذا الرقم. حوالي هذا الرقم،
لأنه في ثلاث سنوات، تعرف ثلاث سنوات احتملت الزيادة
يعني حوالي 400
طيب إداريا لأي قضاء تتبعه؟
إحنا في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات كانت تابعة إلى الرمل.
نعم.
وكثرة المشاكل التي كانت تحدث بين أهل مغلس وعجور نتيجة المراعي وما شابه، كان الناس من أهل مغلس يشتكون إلى الرمل، وكان أهل عجور يشتكون إلى الخليل. وبما أن العز له يد طولة من زمن الأتراك حتى الانتداب البريطاني، وهو الذي كان وراء هذه كلها المشاكل، فكانت سبب كما نعتقد، وهذا كما قاله الوالد الأقدمين منا، أنه سبب من أسباب عودة مغلس إلى قضاء الخليج، فأصبحت تابعة إلى الوالد الخليج.
نعم. طيب الخليل كم كانت تبعد عنكم بأي اتجاه المدينة؟
الخليل مغلس تقع إلى الناحية الغربية الشمالية من مدينة الخليل.
نعم.
على مسافة 40 كيلو متر تقريبا.
نعم.
وإلى الناحية الشمالية من مدينة الرملة على مسافة تقريبا 35 كيلو متر.
نعم. طيب مدينة الرملة، الرملة 35 شمالا بالضبط. إذا 40 كيلومتر عن الخليل و35
تقريبا،
يعني
لم يكن
يعني احنا بنحكي عن تقريبا كانت متوسطة بين المدينتين
تقريبا. الرملة أقرب.
نعم. طيب لمن لا يعرف مغلس، كيف توصف لنا طبيعتها الطبوغرافية؟ كيف كانت؟ على تل، على سهل، على
مغلس تقع في المنطقة الجبلية السهلية، آخر قرية من لواء الخليل من الناحية الغربية الشمالية. من الناحية الشرقية توجد كثبان وحضاب وجبال. من الناحية الغربية بعض التلال البسيطة والسهول،
سهول،
فهي متوسطة بين الجبل والسهل.
نعم. يعني في لكم، نعتبر انه في لكم ارض في المنطقة الجبلية وفي ارض ايضا تابعة لكم في المنطقة السهلية
الجبلية. نعم.
طيب نسبة اراضيكم كانت اكثر في المنطقة السهلية ولا الجبلية؟
والله حسب الرواية ان لنا ارض اكتسبت، لنقول اكتسبت من قرية مغلس وضمت إلى عجور.
نعم.
هذه الأرض تكاد تكون قدر الأرض اللي كانت لأهل مغلس فيما بعد، يعني نصف النصف تقريبا أو أكثر شوي. وهذه الأرض لم تسجل في الطابو بأسماء أهل عجور حتى الآن.
نعم.
إنما اغتصبت وكانوا يزرعوها.
نعم.
وكانت تحدث المشاكل عليها،
على هاي الأرض،
وترجعها شوي مغلس، ولكن المسيطر كانت أهل عجور، وأثرت زي ما قلنا استقل لأهل محل عجور.
نعم.
فالأراضي تقريبا أرض مغلس تقدر القرية واقع على 35 درهم اللي هي قرية البيوت.
البيوت.
أما بالنسبة لأراضي القرية فهي تقريبا حوالي 11,000 546 دونم
بما فيها الأرض
الأودية غير المنطقة اللي خلينا نقول مختصة بالنسبة للعجول ما عداها بالأودية والطرق
بالأودية والطرق إذن 11546 جنوب
تقريبا
تقريبا طيب على ذكر الأودية نحكي عن الأودية شو كانت عندكم أودية بالمنطقة
والله الأودية
انت هاي المادة اللي عندك راح تكون مشروع كتاب ان شاء الله
من الأودية التي كانت في مقلس وادي البير وادي الحفاير وادي أطربة وادي أم صحريج وادي المعلش هذه التي أذكرها
طيب نحكي عن اتجاهات هاي الوديان مثلا وادي البير أول وادي
وين؟ وادي البير هو من الناحية الشمال من الناحية يأتي من الناحية الشرقية ويصب في الناحية الغربية في سلسلة أودية صغيرة ثم إلى وادي كبير وإلى يخرج من مقلس وادي الحفاير من الناحية الشمالية يتجه إلى الناحية الغربية تقريبا روافده أكثر من وادي ولكن هذا كان يصب في مجرى يتجه إلى قرية جليا ومن ثم إلى الناحية الغربية حتى يصب في البحر الأبيض المتوسط وادي أطربة ما بين قرية مقلس وعجور عدة أودية روافد إله منها من يأتي من قرية عجور ومنها من يأتي من قرية دير الزبان ومن مغلف ويتجه من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية حتى منطقة غزة وادي أم صحريج هو من الناحية الشمالية وقصير يأتي ويصب في وادي الحفاير الذي يكون مجرى عام ويتجه إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ووادي المعلش هو برضو من الناحية الشمالية ويتجه في اتجاهه إلى الناحية الغربية
جيد أي من هذه الوديان كان تدفق في المياه بكثافة وكان يعزلكم عن الضفة الأخرى يعني.
وادي أطربة
وادي أطربة
كان في الشتاء يمنع الذاهب من مغلس إلى تل الصافي إلى قرية تل الصافي في أيام الشتاء اللي مطرها كثير
طيب بمناسبة ذكر المطر تحكينا عن أمطارها كيف كانت طبيعتها المنطقة
يتراوح المطر في قرية مدلس ما بين 600 إلى 800 ملم سنويا والأيام الماطرة تقدر ما بين 40 إلى 65 يوما
نعم
هذه تقريبا عن الأمطار. أما المناخ فهو ساحلي جبل بأنواع، كان عبارة عن فصلين، فصل ماطر يبدأ من شهر تشرين الثاني وأوائل نيسان، وقد يمتد إلى فصل الصيف، ومن ثم يبدأ الفصل الثاني الذي يبدأ من حزيران وحتى شهر تشرين الأول وهو معتدل في درجة الحرارة.
إذن من حزيران اللي هو الفصل الثاني، من حزيران إلى تشرين الأول، هذا يعني كنت أكن يعني
تقريبا
هذا الصيف
تقريبا. نعم.
والفصل الآخر اللي هو اللي كان فصل الشتاء
من تشرين الثاني وأوائل نيسان.
والربيع وين كان يكون؟ يعني كان يكون قصير جدا الربيع والخريف.
لا لم أذكر تقريبا المدة، يعني شهرين.
طيب بدنا نتحدث عن جواركم من القرى الفلسطينية، إيش كان في جواركم من القرى؟
القرى تكاد تكون قرية العجور بمثابة السوار في المحفظة،
هي عجور،
قرية عجور. فهي من الناحية الشرقية والناحية الشمالية والناحية الجنوبية،
هي أراضي
المنطقة الوحيدة التي ليس لها أراضي حدودية بالنسبة لمبالغ هي المنطقة الغربية. أقرب قرية أقرب قرية إليها هي قرية زنب من الناحية الغربية.
زنب كانت بالغرب، كانت وقع في لواء
وهي تابعة إلى لواء الرمل.
نعم.
أما القرى الثانية فمن الناحية الشمالية قرية من الناحية الشمالية قرية جلية وقزازة وسجد.
نعم. هاي القرى.
من الناحية الجنوبية يمكن أن نقول دير الضبان أو دير الضبان وتل الصافي.
نعم.
من الناحية الشرقية عجور، قرية عجور. ومن الناحية الغربية حدثنا
حكتنا ذنب. نعم. البريج كانت
البريج هي من الشرق الشمالي للشرق. البريج وزكريا.
نعم.
البريج وزكريا وعجور.
نعم.
من الناحية الشرقية.
نعم. بريج وزكريا وعجور. كل القرى اللي ذكرت ليها كانت أراضيكم الخاصة في هاي القرى، يعني في لكم اتصال بين أراضيكم والبريج؟
الاتصال لا. إذا كانت الأراضي التي أخذتها عجور من مغلس كما هي كما نعرف أنها مسجلة ما زالت باسم مغلس في الطاووق، فنحن حدوديون بالنسبة للبريج زكريا عجور تل الصافي دير الزبان ذنبة جلية إجزازة سجد.
جيد. كم تقدير هالأراضي هاي اللي بتحكي عنها اللي انتزعت منكم؟
إذا كانت أرض مغلس بحدود 11,456 تقريبا دونم، فهي تكاد تكون أكثر من هيك، لكنها منطقة أكثر جبلية. أكثر جبلية يعني المناطق
أشبه بأحراش يعني،
هي مناطق حرجية يقطر فيها الكروب والسويد والعذق وما شابه.
يعني بتقدرها بأنه تساوي نسبة الأراضيكو؟
نعم تقريبا.
يعني برضو يعني كمية ضخمة من الأراضي من الظلمات
تقريبا يعني من الناحية الشرقية ومن الناحية الشمالية والشرقية والجنوبية.
نعم حيطة جيد. لما حكيت لي عن أراضي القرية حضرتك، أراضي القرية كانت جاية بالجزء الجبلي ولا بالجزء السهلي من
القرية؟ الأكثرية في المنطقة السهلية،
أكثر القرى، أكثر البيوت يعني.
القرية؟
لا أنا بحكي بيوت القرية وين كانت موجودة؟
بيوت القرية هي في المنطقة البداية السهلية.
بداية السهلية. وتستمر بالسهل؟
لا لا لا
لا لا تستمر للغرب. طيب كان في قبانيات قريبة عليكم؟
توجد في جوار قرية سنبدا القريبة من المغلس مستعمرة قديمة، هذه المستعمرة كان يقال لها حسب الروايات خار مناحين.
خار مناحين.
هذا قديما قبل
48. نعم قبل 48.
هذا المستعمرة الوحيد.
وعلى أراضيكم هاي ال
هذه على أراضي الصحيح أنها على سنبدا، كنا نعرف أنها باسم أهالي زنب.
نعم.
والواقع أن هاي المستعمرات في تكوينها في بداية تكوينها هي من أراضي كانت عائلات بني الحكم التركي.
العائلات ثرية
ثرية كانت طبعا كانت تتنقل، ومنهم من سكن فلسطين ولهم الأراضي. فحسب ما نعرف أن المستعمرة هي لدار الحسين، كيف بيعت لا أعرف.
نعم.
فهي على أرض سمى أرض النبي لكن هي أقرب إلى تل الصعيد، حتى أنه فيها شخص من دار العزة يقال له إسماعيل العزة، حسب الرواية اللي فهمت أنا انه كان مجاور لهذه المستعمره وعلاقه متينه، وكان هو زراعي وعنده جرارات زراعيه وله اراضي كثيره
من الاثرياء الفلسطينيين.
نعم. على ود على ود مع مختار المستعمره، اشار له المختار اليهودي بان لا يخرج في حال الهجوم على تمس.
هلا في حصلت يعني هكذا نوع من النصائح من قبل اليهود بأكثر من موقع من القرى الفلسطينية إنه خليكم إذا بدكم تظلوا موجودين، وإذا إحنا بننتصر بندير بالنا عليكم، وإذا أنتم بتنتصروا بندير بالكم علينا. هذا في بعض المستعمرات اللي كانت في علاقات ودية، يعني في بعض القرى كانت تعرف كان في علاقات بيع وشراء وإلى آخره وعلاج. كيف كان طلعت العلاقة مع هاي القرية، طلعت علاقة أهالي قريتكم؟
والله بالنسبة لأهالي للعلاقة بيننا وبين هذه المستعمرة كانت لأنها الوحيدة في المنطقة، كان الناس يحاولون نهب ثرواتها الزراعية.
شو المقصود؟
حسب ما سمعت أنه كانوا يزرع مثلا تزرع البطاطا في هذه المستعمرة، بالنسبة لمنطقة منطقتنا لم تكن البطاطا تزرع في أي بلد من القرى المجاورة للمغلس.
نعم.
فيقال أنه كانوا الناس يروحوا ينهبوا هذه المحصول، وكذلك القمح وما شابه، لأنه اليهود كانوا تعرف جايبين حضارة من الخارج.
قصدك يعني آلات
تراكتورات يهتمون في زراعتهم وهم زراعيين.
نعم.
وبما أنهم هم في المنطقة الوحيدة اللي هم المستعمرة الوحيدة بين تجمعات عربية، فكان في منه تعدي على هؤلاء الناس. كذلك إذا جينا من ناحية لما بدأت المناوشات كان كثير من الناس يطلقون النار على المستعمر.
هذا لما احتدم الصراع. راح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع إن شاء الله. إحنا كنت تتعالجوا بهذه القبنية؟
هي لم يكن من ناحية صحية في المجلس أي مركز صحي ولا أي طبيب.
نعم.
إنما كانت توجد بعض المراكز الصحية البسيطة في قرية إجازة وفي قرية عزوز. كما تعرف هي بعيدة.
نعم.
بالنسبة إلى مستعمرة كفار ناحين هي قريبة وكان يوجد فيها مركز صحي وفيها طبيب وكانوا يذهبوا السكان للعلاج في حالة حاجتهم لا طبيب. وأنا ذهبت مع والدتي وعولجت في هذه المستعمرة ودخلت في دبي.
نعم. تذكر في اسم المختار تبعهم؟
لا لا أذكر، لكن أذكر على بوابة المدخل على البوابة كما أذكر أن هناك بوابة وعلى البوابة شخص من حجر
تمثال يعني
تمثال يبذر البذار. هذا أذكر
تمثال حجري ضخم ولا تمثال؟
لا لا مش ضخم. أما
يعني
على حجر فوق البواب. أنا متذكر
شخص
يبذر.
نعم. طب نتحدث عن الطرق اللي كانت موجودة حواليكم، نحكي عن الطرق المعبدة.
من يتوفر أي طريق معبد من وإلى القرية، إنما طرق ذراعية.
طرق يعني دروب ترابية.
دروب ترابية. لا يوجد أي متر محطة.
طيب أقرب طريق معبد لكم؟ لما كنتوا تقول مثلا تطلعوا على المدن الكبيرة اللي زي
أقرب طريق معبد
والرملة
في من ناحية في قرية الجازة لأنها تقربها اللي هي محطة وادي الصرار ومحطة القطار.
نعم.
وفي خط في قرية عجور يوصل إلى الخليل وإلى القدس الذي يمر تقريبا إلى بيت نتيف من عجور إلى بيت نتيف إلى وادي علي في منطقة القدس وهو امتداد الخط الموصل ما بين بيت جبرين عجور الموصل إلى بير السبع إلى غزة.
نعم. جيد. إذن كانت اتصالكم بالمدن تقريبا ضعيف بسبب عدم وجود الطرق المعبدة.
هو ليس يعني ضعيفا بالمعنى، كانت في أهالي البلد يذهبون لبيع ما يزيد عن حاجتهم من الغلال في مدينة الرمل، كانوا يحملونه على الجمال حتى الرمل.
نعم.
يتسوقون ويعودون.
نعم.
كذلك سمعنا في الماضي أن هذه البلد كانت تشتغل في الفحم والجيل، ما يدل أنه كان هناك أشجار فلجية كثيرة.
بالفحم والجير.
الجير والفحم. أنا لم أشاهد الفحم وإنما شاهدت الجير.
اللي هم اللتاتين اللتون يعني؟
نعم.
اللتون.
نعم. هذا شاهد.
طيب
يبيعونه في المدن الرمل القليل بيت لحم.
جيد. وسائل النقل اللي كنت تستخدموها بشكل أساسي يعني كنت تكلم الاعتماد على الجمل؟
على الجمل وعلى الكرتات أو العربيات، يعني عرباية
كرتة
يجرها بعيد عن السامعين بعيد. لكن
عجلات هاي العربية؟
عجلات عجلات من مش كوشوك، إنما عجل
حسبية.
خشب حديد
حسب
وإطاره
وإطاره بالنار تبعه حديد.
نعم.
هاي كان موجودة عند خبر
كان حديد. موجودة. كان أظن ثلاث عربية.
بس هاي كانت مهمة يعني كواسطة نقل.
نعم، لكن السائد الأعظم هو الجمل.
الجمل. وكنت تستخدمه ال يعني تنقل الشخص الخفيف يعني بدون مش للحمل البضائع. يعني الدواب الحمار
الحمير
الحمير بشكل أساسي
وسيلة.
طيب بدنا ننتقل لموضوع آخر حاج، بدنا نتحدث عن الحمائم.
نقلش تتكون من ثلاث أشياء.
كنت أيام زمان تطلقوا تعبير عشيرة عليها ولا حمولة؟
حمائم هي هي العشيرة كما نتعرف عليها. هذه الحمايل منها من أخذ اسم القرية، ولا نعرف سبب لهذه التسمية. والذي أؤكد أنا شخصيا حسب ما استقصيت أنهم هم الذين قدموا إلى المكان قبل أهل العشائر، قبل العشائر الحمائل الثانية.
خلينا نحكي من أوائل القادمين للقرية.
نعم.
شو كان اسمهم؟
المغالسة.
المغالسة.
نعم. عشيرة من الثلاث عشائر، عشيرة المغالسة، عشيرة الشريف دار الشريف. وعشيرة دار أبو
عجلان اللي حضرتك تنتمي. إذن المغالسة الشريف
دار الشريف دار أبو عجلان
دار أبو عجلان.
في هذا لا أبالغ إذا قلت أن أبو عجلان أن عشيرة أبو عجلان أكبر من العشيرة
يعني أكبر عددا. طبعا هذا ما فيهوش تقليل قيمة من أي حدا من كثرة العدد. في تفريعات
فيها من طبعا بالنسبة لتكوين القرية بالنسبة للثلاث عشائر. في عائلة دار عمار، هذه العائلة كانوا في القرية قبل توافد الثلاث حمايل والوافدين الآخرين. يقال لهم دار عمار. وهو المؤسس إلها اللي هو عثمان محمد عيد. هذا شخص كان في القرية قبل وصول العشائر الثلاثة. لكن في القرية كمان كان دار الشعلان، هذول عشيرة عائلة قدمت، يقال أنها قدمت من سوريا. وعشيرة الشعلان تتواجد في سوريا وفي الأردن. كانت عملها هذه العائلة بدائية اللي هي النجار. دار الخطيب هذا شخص يقال كان مدرس كان مدرس على طريقة الكتاتيب. في القرية يقال أنه مصري
من مصر
عاش في القرية وتزوج منها وتوفي فيها. دار حماد دار أبو خنية، هذه عشيرة لهم عشيرة في عجور.
أبو خنية ولا حماد؟
دار حماد أبو خنية.
حماد أبو خنية.
حماد أبو خنية هي عائلة
من عجور.
من عجور من عشيرة يقال لها الصراط. سكنوا القرية ولهم أراضي في القرية. دار هنداوي أيضا من عجور وسكنوا القرية، ومنهم من عاد قبل 48 إلى عجور ومنهم من بقي من نفس الليلة. دار الشرائع شخص قدم من كفر عانة وسكن في القرية.
نعم.
أبو علفة هذا شخص يقال أنه مصري ولكن له أقارب، تبين أنه له أقارب في قرية جرية، وجاء شخصيا صغيرا وخدم على عائلة من دار أبو عجمية وتزوج من القرية وهاجر كما هاجر في القرية. دار مكسب عائلة من قرية ذنبة قدمت وتصاهرت مع أحد أفراد عشيرة دار الشريف وبقي في القرية وتزوج في القرية وبقي حتى 48 وخرج مهاجرة كما خرج. دار أبو حديد هذه عائلة لها أراضي في القرية، يقال أنهم جاءوا من المجدل قضاء غزة وبقيوا فيها حتى هاجرنا سنة 1948. ثم دار إبراهيم صالح وهم إخوة عائلة قدمت من عجور من عشيرة الصرافة ولها قسم من الأراضي كان يكون جيدا، بقيوا في القرية حتى سنة 1948 وخرجوا كما خرجنا من القرية المهاجرة. هؤلاء هذه تشكيلة القرية.
طيب تفريعات الحماية يعني مثلا بالنسبة الكل تحمل
بالنسبة إلى هو اللي حاصل بالنسبة لدار أبو عجمية، أولا تتكون العائلة من أربعة أفكار: دار حسين منها أبو وائل، دار سمارة يكون منها محمد أبو رزق، دار سلام اللي منها جعفر أبو عجمية وحضر العمر السلامة ودار أبو بكر. بالنسبة لدار الشريف تكاد تكون لا تتفرع بالمعنى يعني. بالنسبة للمغالسة، المغالسة يقال دار ياسين ودار حماد.
دار ياسين ودار حماد.
دار حماد.
طيب حد بالقرية كنت تعتمدوا على المضافات، يعني في مضافة للحمايل ولا مضافة لكل القرية ولا ايش الوضع؟
مغلس كان لها مضافة وحيدة حسب ما كنا نسمع انهم كانوا يشربون من فنجان قهوة واحد، وللعلم كانت قرية مغلس في مئام وراحة بان على قدر أهل البلد في هذا الزمن، وبقيت القرية في أحسن حال حتى بدأت المشاكل
مع جواركم القرى،
مع الجوار الوحيد في
عجور.
محيط
يعني كنتوا بأمان، خلينا نحكي
كنا يعني كنا متحابين في القرية، لكن لا كانت تحت ما كانت تخلو. العز كان يريد أن يأخذ من أراضي عنقلة شراء بالمعنى يعني أنه كان مشترى. فإذا أجى وقال بدي أخذ من مثلا أبو رزق، إذا كان يباع الظلم كان في ذاك الوقت 4 دنانير 5 دنانير، يجوا أهل القرية يقولوا له أنت بدك تبيع بأربع دنانير هي قمت،
يشتروا من اللي بده يبيع،
ما يخلوش يبيع. ولذلك كانت المشاكل نكاد نضع الحرم على دار العزة. كانت المشاكل سببها حسب الرواية فيما بعد.
رجوعا لقصة المضافات، إذن كان في مضافة واحدة،
كانت في مضافة واحدة للبلد كاملة. على زمننا بدأت هناك مضافة لدار الشريف، هذا في حوالي خلينا نقول 45 46،
يعني متأخرا قبل النكبة بقليل. كانت
بدأت لهم تجمع لحالهم
مضافة،
والبقية بدون يعني مضافات بيته.
أبو عجمية كان لكم مضافة؟
كانت مضافة اللي هي الأساسية يعني إلى العشيرة. المسجد واحد، المدرسة واحد.
طيب بعد إذنك بدنا ناخذ استراحة دقائق ونتابع حديثنا، ويعطيك